على المعروف قوما، وكن منهم تنل دار السلام. وثق بالله ربك ذي المعالي وذي الآلاء والنعم الجسام، وكن للعلم ذا طلب وبحث، وناقش في الحلال وفي الحرام. وبالعوراء لا تنطق، ولكن بما يرضي الإله من الكلام. وإن خان الصديق فلا تخنه، ودم بالحفظ منه وبالذمام. ولا تحمل على الإخوان ضغنا، وخذ بالصفح تنجو من الأثام. أبيات منسوبة للإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر مهر عام 1374 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله محمد باقر محسني الملايري. ولد الملايري عام 1906 في مدينة النجف الأشرف في عائلة متدينة، وسافر في شبابه إلى إيران ودرس في الحوزة العلمية بمدينة مشهد المقدسة، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والتفسير. في 21 من ربيع الثاني عام 1313 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الملا محمد باقر واعظ الطهراني. ولد واعظ الطهراني في عام 1255 للهجرة، وكان من كبار العلماء في عصر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الجليل عبد العظيم الحسني، وأيضا الأسرار في كيفية الأسفار، والإصرار في الاستغفار، والخصائص الفاطمية، وكذلك الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية. وأخيرا توفي الملا محمد باقر واعظ الطهراني عام 1323 للهجرة، ودفن في مقبرة الشيخ البهائي في مشهد المقدسة في إيران. وأخيرا وفي 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 1953 للميلاد، ارتكبت العصابات الإرهابية الصهيونية مجزرة دموية في قرية قبية الفلسطينية بالضفة الغربية. فبعد محاصرة الصهاينة للقرية واحتلالها، فتحت تلك العصابات الإرهابية التي كانت تحت إمرة الإرهابي أرييل شارون رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، فتحت النار بوجه أهاليها وقتلوا كافة سكانها، ومن ثم قاموا بتدمير المنازل ونسف مدرسة القرية. وكشفت المجزرة التي لم ينجو منها حتى الأطفال الرضع مدى وحشية الصهاينة، خاصة قائد تلك العصابات الإرهابي أرييل شارون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم عن موضوع المحافظة على نظافة الكتب. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال وللأسف لا يحافظون على نظافة كتبهم، ونراهم يوسخونها أو يرسمون عليها أو يمزقونها. طبعا أنا أعرف أنكم لا تفعلون هذا بكتبكم، لكني أريد منكم أن تطلبوا من أصدقائكم أن لا يوسخوا كتبهم ويمزقوها. هل تعرفون لماذا؟ لكي يستفيد منها غيركم. لكن سوف أخبركم كيف. انتظروا قليلا لننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت طرح الحجرة عليكم، وأنا واثقة بأنكم ستعرفون حلها. أما الحجورة هي: ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة في الدهر؟ هل تعرفون يا أصدقاء بأن حجورتنا لهذا اليوم هي متعلقة بقصة النبي موسى عليه السلام؟ إذن فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل، وسنقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو: المحافظة على نظافة الكتب. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
أحبتي الصغار، ذات يوم خرج رجل ثري كبير من بيته إلى مزرعته، وفي الطريق سأله سائل أن يعطيه شيئا من المال ليسد بها جوعه.
لله يا محسنين، أطعموني مما أطعمكم الله. لله يا محسنين.
أيها السائل تقدم، خذ.
ماذا؟
هذه نقود لتسد بها جوعك.
شكرا، شكرا جزيلا أيها الكريم، قضى الله جميع حوائجك.
الكرم؟ أنا رجل كريم؟ حتى السائل المسكين اعترف بالكرم لدي. أنا كريم، منذ فترة ولم أتناول فطورا شهية، ليذهب إلى ذلك المطعم وأتناول وجبة الشهية.
ذهب الرجل الثري إلى المطعم وهو معجب بنفسه ويرى أنه أكرم من في الأرض.
ما لذة، ما لذة هذا الفطور. الحمد لله شبعت إلى حد الكفاية. لأذهب إلى عملي، فقد تأخرت كثيرا.
بالله عليكم يا محسنين، لله يا كرماء.
ما أكثر المساكين الفقراء،
ساعدوني.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكني رجل كريم بالطبع. تعال أيها المسكين، خذ هذه النقود.
بارك الله فيك وزاد في رزقك أيها الكريم. شكرا لك.
كريم؟
شكرا لك.
أنا كريم؟ هذا شاهد آخر على كرمي. كريم، أنا كريم، نعم.
وبينما كان الرجل متوجها إلى محل عمله، وإذا به أحبتي يمر على ولد شاب كان يتصبب عرقا من شدة عمله.
يا الله، لقد تعبت اليوم كثيرا لأجلس وأتناول طعامي وأتقوى لأبدأ عملي من جديد.
يا له من شاب ساعد، كم يعجبني الإنسان عندما يعمل ويأكل من عرق جبينه. بارك الله به.
أيها الكلب، مرحبا بك، تعال تعال إلي، اقترب مني، هيا لنتناول الطعام معا، هيا.
يبدو أنه يريد أن يتناول طعامه، ولكن هذا الكلب ماذا يعمل بجانبه؟
خذ هذه قطعة لك وهذه القطعة لي. اطمئن أيها الكلب، فقد قسمت طعامي نصفين بالتساوي. كل أيها الكلب.
إنه قسم طعامه بينه وبين الكلب، ولكن طعامه قليل ولا يكفي لنفسه. يا إلهي، ماذا أرى؟
نعم أحبتي، ظل الرجل ينظر إلى الشاب ويطعم الكلب من طعامه، فاقترب منه ليسأله عن السبب الذي يدفعه إلى أن يطعم الكلب من طعامه القليل الذي لا يكفي حتى لنفسه.
أيها الشاب، ساعدك الله، كيف حالك؟
الحمد لله بخير يا عم، تفضل لنتناول الطعام معا، تفضل.
أيها الشاب، طعامك هذا لا يسد جوع إنسان واحد، فكيف تطعم هذا الكلب منه؟
أجل، صحيح أن طعامي هذا قليل، ولكن هذا الكلب جائع أيضا، وقد أتى من مكان بعيد جدا وهو جائع أكثر مني، فكرهت أن أشبع وهو جائع، وقد جلس بجانبي يريد الطعام، فليس من الإنصاف أن أرده.
يا إلهي، ولكن هل تشبع أنت بهذا المقدار القليل من الطعام؟
يا عم، لا داعي للشبع، المهم أن نسد جوعنا، والله هو الرزاق.
بارك الله بك، بارك الله بك.
أحبتي، استغرب الرجل من كلام الفتى وفكر مع نفسه، وأدرك أنه أخطأ عندما ظن أنه لا يوجد كريم في الأرض سواه.
يا إلهي، لا أشك أنك جعلتني في هذا الموقف لتعلمني درسا كبيرا. أجل، هذا الشاب هو أكرم مني، بل إنه كريم حقا، لأنه أعطى كل ما كان يمتلكه ولم يكن مغترا بعمله، ولكني ظننت أن لا كريم إلا أنا، بينما الآن عرفت أن الكريم هذا الشاب الذي يبقى جائعا من أجل أن يطعم هذا الكلب. سامحني يا ربي، استغفر الله ربي وأتوب إليه، والله هذا الفتى لأكرم مني.
أجل أحبتي، إذا وفق الله الإنسان لأن يعمل خيرا أو أن يكون كريما مثلا ويساعد الآخرين، يجب أن لا يغتر بنفسه، فالكريم حقا لا يتكبر أحبتي على الآخرين، بل يشكر الله ويسأله لأن يوفقه لمزيد من الكرم.
Thank you.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. الدراسية كنا فرحين بالكتب الدراسية الجديدة. في اليوم الأول طلبت منا المعلمة أن نغلف الكتب ونحافظ على نظافتها، ولا نكتب ونرسم عليها، وأيضا لا نمزقها. عندما عدنا إلى البيت طلبنا من أمي أن تساعدنا في تغليف كتبنا. ذات يوم يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كنت أدرس مع صديقتي وداد، رأيت كتابها. هل تعلمون ماذا رأيت؟ أخ يا إلهي، رأيتها قد كتبت ورسمت أشياء على كتابها. فقلت لها: لماذا فعلت هذا بكتابك؟ قالت: إنه كتابي وأنا حرة أفعل ما أشاء. قلت لها: وداد، ألم تطلب منا المعلمة المحافظة على نظافة كتبنا؟ قالت وداد: لقد نسيت. ثم سألتني: هل تعرفين لماذا طلبت المعلمة منا ذلك؟ قلت لها: لا يا وداد، لكن لنسألها غدا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، قلت لي إن الأرض تدور حول الشمس، أليس كذلك؟
نعم يا ولدي.
إذن أخبرني يا أبي، لماذا تختلف درجة الحرارة في فصول السنة؟ وما هو سبب زيادة حرارة الجو صيفا وبرودته شتاء؟
كما قلت لك يا أحمد يا ولدي، الأرض تدور حول الشمس.
نعم،
ولكن الذي يسبب حدوث الفصول الأربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء وتعاقبها، هو ميلان الأرض.
ميلان الأرض؟
نعم، أو في الحقيقة ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس.
إذن اشرح لي تأثير ميلان الأرض يا أبي.
نعم يا أحمد، عندما يكون محور الأرض مائلاً فإن نصف الكرة الأرضية الشمالي أو الجنوبي يصبح قريبا من الشمس، فترتفع درجة حرارته ويكون الفصل فيه صيفا.
صيفا.
نعم. وأما نصف الكرة الأرضية الآخر الذي يكون بعيدا عن الشمس فتنخفض الحرارة فيه ويكون فيه الفصل شتاء.
طيب، ولكني لم أفهم بعد، كيف يتغير الجو في منطقة ما من الصيف إلى الشتاء؟
نعم يا أحمد، نعم، هذا سؤال ذكي. إذن اسمع جيدا. قلت لك إن الأرض مائلة، أي أن محورها مائل.
نعم.
ولكنه ليس ثابتا، فهو متغير، بحيث إن نصف الكرة الأرضية الذي كان قريبا من الشمس يبدأ بالابتعاد شيئا فشيئا، والنصف الآخر يبدأ بالاقتراب، وعندها يعتدل الجو فيحل فصل الربيع والخريف.
يا إلهي.
نعم. ثم يبتعد النصف الأول عن الشمس أكثر فيحل فيه الشتاء.
الشتاء.
ويقترب النصف الثاني من الشمس أكثر فيحل فيه الصيف.
هل تقصد يا أبي أننا عندما يكون عندنا صيف فإن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يكون فيه شتاء؟
نعم يا ولدي، هذا صحيح.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، شكرا على هذه المعلومة، شكرا لك.
لا شكر على الواجب.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ قلت لكم يا أصدقائنا إن المعلمة كانت قد طلبت منا المحافظة على كتبنا، ولكن صديقتي وداد نسيت، وكنا قررنا أن نسأل المعلمة عن السبب. في اليوم التالي سألنا المعلمة، قلنا لها لماذا طلبت منا المحافظة على كتبنا؟ قالت:
هذا سؤال جيد يا أحبائي، اسمعوا يا بنات، سأخبركم بالسبب. لقد طلبت منكم ذلك لأنكم عندما تنجحون سأطلب منكم التبرع بكتبكم إلى المدرسة، وسوف نجمع الكتب النظيفة فقط ونقوم بإرسالها إلى المناطق الفقيرة في القرى والأرياف لتوزع مجانا على الطلبة والطالبات هناك ليستفيدوا منها. لهذا يا أعزائي الحلوين طلبت منكم المحافظة عليها وألا توسخوها ولا تمزقوها. حسنا يا أعزائي.
فقلنا أنا ووداد: حسنا يا معلمتنا الطيبة. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت حجورتنا؟ طيب، أنا سأقولها لأصدقائنا الذين لم يسمعوا الحجورة في بداية البرنامج. حجورتنا كانت: ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة في الدهر؟ وقلت لكم بأن حجرتنا متعلقة بقصة النبي موسى عليه السلام. إذن فكروا جيدا يا أصدقاء. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية. هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع جمال رايكان من العراق. السلام عليكم جمال.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جمال، كيف تحافظ على الكتب المدرسية؟
نحافظ عليها، ما نرميها بالأرض. نعم. ولا نكتب عليهن، يعني نشخبط عليهن ونشققهن. نعم. نحافظ عليهن.
لماذا؟
لأن الكتب مو بس أنا راح أدرس بيهن، بعدك غيره راح أدرس بيهن.
طيب، إذا مزقتها أو إذا كتبت عليها ماذا يحدث؟
يعني الطالب الثاني راح يجي غيره ياخذ نظرة غير سلبية عليه. يعني الكتاب اللي مزق ومكتوب عليه وهاي ما تصير عندي قابلية للدراسة، بس إذا الكتاب نظيفة وزين يعني أقدر أدرس فيه وصير عندي قابلية للدراسة.
شنو تقصد من القابلية؟
يعني أقدر عندي واسع وشوق الدراسة.
طيب، إذا رأيت أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص يمزق دفتره بسرعة يكتب على كتابه، كيف تنصحه وماذا تقول له؟
أنصحه بأن يحافظ على الكتب مالته، لأنه مو بس هو راح يدرس بهن، وخلي يحافظ عليهن.
نعم. طيب جمال، هل لديك نشاطات مدرسية؟ هل مثلا تحفظ قصائد؟
نعم، نحفظ قصائد لأن مطلوب عنا بالمدرسة بالكتب نحفظهن.
يعني فقط الموجودة
بالكتب؟ يعني الموجودة بالكتب.
شكرا جمال رايان.
كما سمعتم يا أصدقائنا الحلوين، إن الكتب التي تدرسون فيها قد تنفع غيركم، لهذا علينا كلنا أن نحافظ على نظافة كتبنا المدرسية. لهذا علينا جميعا أن نحافظ على نظافة كتبنا المدرسية، وبعد أن ننجح إن شاء الله نتبرع بها إلى الطلاب والطالبات في المناطق المحرومة ليدرسوا بها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسناً يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
وقد خرج منه الحرف الأول من حروف اللغة العربية بقامته الرشيدة.
إذن إنه حرف الألف.
نعم، هذا صحيح. وأي كلمات تبدأ بهذا الحرف؟
الكلمات هي يا جدتي أرنب، إبريق، أنيا. إذن إشارة، الأب والأخ، أقلام، وفي الألوان أبيض، أسمر، والكثير من الألوان والكلمات.
أحسنت يا عزيزتي.
وما هي معلوماتك التي تقدمينها لنا؟
سأذكر لك قصة من قصص الأنبياء، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز القرآن الكريم.
واو، إنها قصة نبي ومن القرآن الكريم.
نعم يا عزيزتي. لتكون لنا عبرة نأخذ منها دروسا تقوي إيماننا وتهدينا إلى صراط المستقيم.
جدتي.
نعم.
وعن أي نبي ستتحدثين؟
من أعظم القصص التي ذكر الله سبحانه وتعالى، والتي بها عبرة رائعة نقتدي بها ونطبقها في حياتنا، هي قصة النبي أيوب عليه السلام، ومدى صبره على ما ابتلاه رب العالمين من بلاء المرض حكمة منه. لتكون لنا موعظة حسنة نقتدي بها.
أها، النبي أيوب عليه السلام صبروا على البلاء.
نعم يا نرمين، كان النبي أيوب عليه السلام يمتلك أموالا هائلة، حيث كان يمتلك العديد من المواشي والأنعام والعبيد والأراضي الواسعة.
وما هو الابتلاء الإلهي في ذلك يا جدتي؟
لا تتسرعي يا عزيزتي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر صبر سيدنا أيوب عليه السلام. فابتلاه بمرض لم يبقه سليما إلا في قلبه وعقله ولسانه، كما أنه فقد أبناءه وخسر أمواله الطائلة التي كان يمتلكها، حتى أصبح رجلا ضعيفا لا حول له ولا قوة، ولم يعد أحد يزوره من أقاربه وأصدقائه سوى زوجته التي كانت له زوجة صالحة وبارة به، ظلت ترعاه طيلة فترة مرضه، وبالرغم من كل المصائب التي حلت به عليه السلام فلم يتوانى عن حمد الله وشكره، وازداد صبره صبرا كثيرا إلى أن أصبح يضرب له المثل في صبره.
هذا عجيب، سأذهب لأقرأ المزيد عن قصة النبي أيوب عليه السلام وأتعلم منها الدروس والعبر. حسنا. شكرا لك يا جدتي.
حسنا يا عزيزتي، حسنا.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ ماذا تقولون؟ كلكم عرفتوا حل الحجورة؟ الله، أحسنتم يا شطار، بارك الله بكم. لكن دعوني أصدقاء أن أخبركم بالحل حتى تطمئنوا بالجواب. حسناً، أولاً حجورتنا كانت ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة، وقلنا لكم بأنها متعلقة بالنبي موسى عليه السلام، وأيضا ذكرت في القرآن الكريم. أحسنتم يا أصدقائنا، جواب حجورتنا هو البحر الذي فلقه الله تعالى لموسى عليه السلام فعبره مع قومه. شكرا لكم يا أصدقائنا الحلوين. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله آل الله. أخوتنا وأحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية القبلة، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. إن الرؤية أيها الإخوة الأعزاء لها سعة استعمال، والمعنى الجامع لها هو الإدراك بما له من المراتب الكثيرة، والتقلب هو التحول من حال إلى حال. والمراد به في الآية الكريمة تحويل النبي صلى الله عليه وآله وجهه المبارك إلى السماء من جهة إلى أخرى، تطلعا للوحي وانتظارا لأوامر الله تبارك وتعالى. ويستفاد من الآية الكريمة آية القبلة أنه صلى الله عليه وآله كان ينتظر تحويل القبلة، وكان الله جل وعلا يعلم برغبته في قبلة جديدة، فكيف نزل الأمر وبماذا؟ يا رب العالمين اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين. نزل الوحي الأمين بقول رب العالمين مخاطبا حبيبه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين: فلنولينك قبلة ترضاها، أي سنأمرك باستقبال القبلة التي ترضاها. ولذا قرنه تعالى بالأمر وقال عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويرى بعض المفسرين أن في قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها إيماء إلى أن القبلة الحقيقية هي الكعبة المقدسة، أما القبلة الأولى بيت المقدس فكانت من التكاليف الامتحانية، أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتوجه إليها لمصالح خاصة. ويستفاد من ظاهر الآية المباركة أنها نزلت قبل تحوله صلى الله عليه وآله إلى الكهبة، وأنها بمنزلة الوعد، ولذا قرنها بالأمر، فقال جل شأنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كما يستفاد أيضا أيها الأخوة الأعزاء أن آية القبلة لا تدل على أن القبلة الأولى لم تكن مرضية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله بأي وجه من الدلالات، فإن إثبات الرضا في استقبال الكعبة لاحقا لا ينافي ثبوت الرضا في استقبال بيت المقدس سابقا، ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبله طاعة لله ولمصالح دينية، كما هو صلى الله عليه وآله في جمع التكاليف المنسوخة والمتبدلة لمصالح وحكم إلهية. خالق الخلق اهدنا وارفق بنا ونجينا، جئنا نبر جئنا نبر بعهدنا
والعهد عهد الصادقين.
وهنا تبرز واضحة ظاهرة الاستسلام المطلق عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث لم يتردد على لسانه طلب بهذا الشأن، بل كان يقلب طرفه الشريف في آفاق السماء منتظرا بلهفة نزول الوحي، فنزل الوحي. وفي ذكر أسباب النزول هنا روى البراء قائلا: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قدومه المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله رغبة نبيه صلى الله عليه وآله فنزلت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وفي رواية أخرى جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بيت المقدس 13 سنة بمكة و19 شهرا بالمدينة، ثم نزل الأمر الإلهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا ما معنى الشطر يا ترى؟ لنقف عند هذا المعنى بعد استراحة قصيرة.
رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى ونحن جئنا تائبين.
الشطر أيها الأخوة المؤمنون يطلق على القسم المنفصل من الشيء، أي النصف والجزء. ومنه الحديث الشريف: السواك شطر الوضوء. وقول المعصوم عليه السلام: من أعان على مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. والمراد بالشطر في آية القبلة النحو والجهة، ولم تستعمل كلمة الشطر في القرآن الكريم إلا في تشريع القبلة. أما لماذا الأمر بتولية الوجه إلى المسجد الحرام لا إلى الكعبة؟ قيل ذكر المسجد الحرام هنا لتوسعة أمر القبلة، وأن الاستقبال إلى المسجد الحرام هو طريق إلى استقبال الكعبة المقدسة، وإلا فإن القبلة هي الكعبة. وقيل يعود الأمر إلى صعوبة استقبال الكعبة على المصلين البعيدين عنها، لذلك ذكر الله تعالى المسجد الحرام بدل الكعبة لأنه أوسع. ثم كلمة الشطر تعني الجهة والاتجاه، وبذلك كان الاتجاه شطر المسجد الحرام ميسورا للجميع، خاصة لصفوف الجماعة الطويلة التي يزيد طولها غالبا على طول الكعبة، وهي تقف على خط مستقيم. وإلى لقاء آخر لإتمام هذا البحث، نستودعكم الله أيها الإخوة الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر لنا درب التقى وخذ علينا موثقا، يسر لنا درب التقى وخذ علينا موثقا، واكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز المبين. رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما. نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين. لك بيت في السماء لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع. فمنه إخلاصه وحبه نبع. بذل اليتيم أتى بخير وسعى. مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام. من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام. لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين.
عناوين
الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. صنعاء تؤكد أن القوات اليمنية جاهزة لأي تطور في غزة وستظل في حالة يقظة كاملة. قائد الجيش اللبناني يشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد البلاد وتخرق القوانين الدولية. أهلا بكم. أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول 154 أسيرا فلسطينيا محررا بموجب صفقة التبادل إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم، بينهم القائد في عملية نفق الحرية محمود العارض. وبموجب صفقة التبادل كذلك تحرر 250 أسيرا فلسطينيا من بينهم ذو الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة إلى أكثر من 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب. في المقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء، وسيتواصل تسليم رفات الأسرى غير الأحياء وفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وقع رؤساء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في القمة التي انعقدت